أتدري من يزيل الهم إن ضاقت بك الدنيا ومن يرعاك لا ينساك دوما كيفما تحيا أتدري من يزيل الهم إن ضاقت بك الدنيا ومن يرعاك لا ينساك دوما كيفما تحيا أتدري من يزيل الهم إن ضاقت بك الدنيا ومن يرعاك لا ينساك دوما كيفما تحيا أتدري من يزيل الهم إن ضاقت بك الدنيا
إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا إنه من يهدي الله تعالى فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله وصفة الله من خلقه وخليله صل اللهم عليه وعلى آله وصحبه وسلم ثم أما بعد فمع الدرس العاشر من شرح كتاب الشمائل المحمدية للإمام الترمذي صاحب السنن رحمه الله تعالى وقد تكلمنا في الدرس المنصرم عن سيف النبي صلى الله عليه وسلم ودرعه ومغفره ورمحه وعمامته قال المصنف رحمه الله تعالى باب ما جاء في صفة إزار رسول الله صلى الله عليه وسلم والمقصود بالإزار القميص والسراويل وكل ما يستر به البدن لكنه ذكر الإزار لأنه كان غالب ما يلبسونه لأنه كان غالب لباسه ثم ساق فيه بإسناده عن أبي بردة عن أبيه يعني أبي موسى الأشعري قال أخرجت إلينا عائشة كساء ملبدا وإزارا غليظا فقالت قبض روح رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذين حديث صحيح وأما قوله أخرجت إلينا عائشة ففيه أن الصحابة كانوا يذهبون إلى عائشة رضي الله عنها للتعلم وليسألونها عن حال النبي عليه الصلاة والسلام وهدي وسنته صلى الله عليه وسلم وقوله أخرجت إلينا كساء الكساء هو ما يستر أعلى البدن والإزار هو ما يستر أسفل البدن ويحتمل قوله هنا في قوله كساء أنه ما يستر غالب البدن أو البدن كله أخرجت إلينا عائشة كساء ملبدا وقوله ملبدا يعني مرقعا لبدت القميص ألبده يعني رقع القميص وإزارا غليظا يعني خشنا ليس ناعما فقالت قبض روح رسول الله روح رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذين يعني في هذين الكسائين وفي الحديث تواضع النبي عليه الصلاة والسلام في لبسه وأنه كان يلبس المرقع من الثياب وأن ثيابه كان منها الخشن عليه الصلاة والسلام ومنها هذا الكساء الذي كان مرقعا والذي تقول عنه عائشة أن النبي عليه الصلاة والسلام قبض فيه ثم روى المصنف بإسناده عن الأشعث بن سليم قال سمعت عمتي واسمها رهب تحدث عن عمها وعبيد الله بن خالد المحاربي الصحابي قال بين أنا أمشي بالمدينة إذا إنسان خلفي يقول وقوله إذا إنسان خلفي يقول يدل على أنه لم يتبين هذا الشخص ولم يعرف حقيقته إنما هو سمع صوتا من إيه؟ من وراء أو شعر بمن يمشي خلفه لكنه ما علم من هذا الماشي أو من هذا الذي يعقبه بالمشي قال إذا إنسان خلفي يقول ارفع إزارك يعني ارفع ثيابك من على الأرض يا أيها الإنسان الطويل ثوبه ارفع ثوبك من على الأرض قال ارفع إزارك فإنه أثقل وأبقى. أبقى يعني لمن؟ لمن يا إخوان؟ لله عز وجل. وأبقى ليش؟ للثوب. وأبقى للثوب. قال ارفع إزارك فإنه أبقى وأبقى، يعني أبقى لله وأبقى لله للثوب. وفي رواية وفي لفظ آخر فإنه أبقى وأنقى، يعني أنقى للثوب. إن الثوب حين يكون طويلا يحمل إليه بتلاقيه بيساعد البلدية وهو ماشي، فسيجمع القاذورات من الشارع. لذلك قال فإنه أتقى وأبقى، وفي لفظ وأنقى. قال فإذا هو رسول الله، يعني نظرت من هذا الذي يقول لي هذا الكلام، من هذا الذي يأمرني بهذا الأمر، فإذا هو النبي محمد عليه الصلاة والسلام. قال فقلت يا رسول الله إنما هي بردة ملحاء، يعني كأنه بيقول له حضرة النبي ده هدوم عادية يعني كده من الأعراب يلبسوها، يعني ليست من الثياب الغالية أو ما إلى غيره. قال إنما هي بردة ملحاء. قال أما لك في أسوة، يعني أليس لك في قدوة؟ ما تصلي عم صلى الله عليه وسلم. قال ألي أما لك في أسوة؟ نعم، فهو الأسوة والقدوة أي الصلاة والسلام، لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. قال فنظرت فإذا إزاره إلى نصف ساقين، فإذا إزاره إلى نصف ساقين. ثم ساق المصنف بإسناده عن إياس بن سلمة بن الأكوع عن أبيه قال كان عثمان بن عفان يأتزر، يعني يلبس الإزار إلى أنصاف ساقيه، يعني يجعل إزاره إلى نصف الإيه يا إخوان؟ إلى نصف الساق. وقال هكذا كانت إزرة صاحبي، وإزرة بكسر الهمزة وسكون الزاي اسم للهيئة أي الشكل الذي يكون عليه الإزار. وقوله هكذا كانت إزرة صاحبي يعني النبي عليه الصلاة والسلام، يعني هكذا كان يأتذر النبي ويلبس إزارة يعني النبي، هكذا كانت إزرة صاحبي يعني النبي. وقد روى الطبراني يا إخوان أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى رجلا يجر إزارة فقال ارفع إزارك واتق الله، قال ارفع إزارك واتق الله. وفيها أن ابن عمر أيضا دخل عليه في ثياب طويلة تجر من خلفه، فقال من؟ فقلت عبد الله، يعني ابن عمر. فقال إن كنت عبدا لله حقا فارفع إزارك. قال فرفعته لنصف الساق، حديث صحيح صححه الألباني. ثم ساق المؤلف بإسناده عن حذيفة بن اليمان قال أخذ رسول الله بعضلة ساقي، وعضلة الساق هي المحل الفخم منه الذي يكثر فيه اللحم، الذي يكون أسفل إيه يا إخوان؟ الركبة، الذي يكون أسفل الركبة. قال فأخذ النبي بعضلة ساقي أو ساقي فقال هذا موضع الإزار، فإن أبيت فأسفل، فإن أبيت فلا حق للإزار في الكعبين. يعني السنة أن يكون الإزار فين يا إخوان؟ السفن لنصف الساق، فإن أنزله فلا إشكال، لكن لا يحق له أن يجعله تحت الإيه؟ تحت الكعبين. وقد صح عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال ما أسفل من الكعبين من ما أسفل الكعبين من الإزار ففي النار. وصح عنه أنه قد ورد الوعيد والنكير لمن أسبل ثوبه أنه لا ينظر الله عز وجل إليه يوم القيامة، ولا يزكيه ولا يكلمه، وله عذاب أليم، وله عذاب أليم. قال النووي رحمه الله والقدر المستحب فيما ينزل إليه طرف الإزار هو نصف الساق، يعني السنة والمستحب والأكمل والأفضل أن يكون الثوب لنصف الإيه؟ لنصف الساق. والجائز بلا كراهة ما تحته إلى الكعبين، وما نزل من الكعبين فإن كان للخيلاء فممنوع منع تحريم، وإن كان لغير الخيلاء فممنوع منع تنزيل. لأن بعض العلماء يقول أن المنع منع تنزيه لا منع تحريم، وأن النهي منهي عمن يسبل ثوبه للإيه؟ للكبر وللخيلاء. ولكن الذي عليه جماهير أهل العلم أن الأمر عام وأن الإسبال ممنوع مطلقا. قال ابن عثيمين رحمه الله تعالى: والصحيح أنه محرم في الحالتين، يعني إن كان لغرض الخيلاء أو لغير الخيلاء فالأصل أن يكون فوق الإيه؟ فوق الكعبين. وقال في الفوائد البهية: والحاصل أن المستحب يعني الأكمل والأحسن نصف الساق، والجائز بلا كراهة أسفل من ذلك، وإلى الكعبين من المتشابه تركه أولى، وأسفل من الكعبين محرم إن كان خيلاء، لأن العبد لا يليق به إلا التواضع، لأن العبد لا يليق به إلا التواضع. يبقى يا إخوان يحسن حتى وإن كان الأمر وإن كان المراد بالحديث إن هو الإسبال للخيلاء، فالإنسان يخرج من الإيه؟ من الخلاف، الإنسان ينجو بنفسه حتى لا يقع تحت هذه الطائلة من الوعيد والتهديد لمن أسبل ثوبه أنه لا ينظر الله عز وجل إليه يوم القيامة ولا يزكيه وله إيه؟ وله عذاب أليم. طب لو قال إنسان: يا شيخ، النبي قال لأبي بكر لما قال له خشي، كان يجر ثوبه خشي، قال له: لست إيه؟ النبي قال لأبو بكر إيه؟ قال: لست منهم يا أبا بكر. قال لك: عم، ده النبي قال لأبو بكر لست منهم يا أبا بكر. نقول له: أولا هات النبي يشهد لك، ثانيا كن كأبي بكر، ثالثا أن أبا بكر كان يتعهد ثوبه، فكانت هذه المرة لعلها مرة عابرة لم تكن غير متعمدة، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم هذه القولة. يعني أبو بكر ما كانش بيتعمد أنه يثبل إيه؟ ثوبه دائما، إنما كانت هذه مرة عارضة لعلها كذلك، وكان يتعهد ثوبه. ثم إن الذي شهد له هو النبي عليه الصلاة والسلام، فنحن قوم مساكين، من الذي يشهد لنا؟ طيب، هل يجب أن يكون الإزار بنصف الساق؟ هل يجب؟ لا، ما يجب، إنما يستحب. ما يجب، إنما يستحب ويسن أن يكون لنصف الساق أو أن يكون فوق الكعبة. قال المصنف رحمه الله تعالى، جزاك الله خير: باب ما جاء في مشية رسول الله، كيف كان يمشي عليه الصلاة والسلام. ثم ساق فيه بإسناده عن أبي هريرة قال: ولا رأيت شيئا أحسن من رسول الله، كأن الشمس تجري في وجهه، ما رأيت أحدا أسرع في مشيته منه، كأنما الأرض تطوى له، إنا لنجهد أنفسنا وإنه لغير مكترث. وهذا الحديث ضعيف، وإن كان الحديث ضعيف الإسناد وقد تقدم، إلا أنه قد تقدم أن النبي عليه الصلاة والسلام كان ربعة في الإيه؟ في الجسم، وسطا في الإيه؟ في الطول، لا هو بالطويل البائن ولا هو بالإيه؟ بالقصير، ولا هو بالأبيض الذي يشبه البرص ولا هو بالإيه؟ بالآدم، إنما هو بياض فيه إيه؟ حمرة. وكذلك ذكرنا أن وجهه كان مستديرا كالإيه؟ كالقمر عليه الصلاة والسلام. وذكرنا كما سبق في المحاضرات الأولى صفة جسمه عليه الصلاة والسلام على الوجه الذي كان عليه من الحسن، على الوجه الذي كان عليه من الحسن. كذلك كانت مشيته، قلنا كان إذا مشى كأنما ينحدر من إيه؟ من صباب، يعني كأنما ينزل من مكان إيه يا إخوان؟ من مكان عالي، من مكان مرتفع، لا يمشي مشية المتبختر المتمايل المتفاخر، إنما يمشي مشية الرجل لا يجر رجله، إنما يرفع رجله ويضعها، لا يسحب رجله، إنما يرفع رجله ويضعها. وسرعة النبي عليه الصلاة والسلام في المشي لم تكن سرعة تخل بالمرور كسرعة الجمل الهادي، ما كانش بيمشي ماشي وفي واحد جاي ماشي بسرعه يقول لك: ده يا عم ايه ماشي في الاهبل ده، مشيته كده شكله مده على واحد اهبل، ايه المشيه دي؟ ماشيه تخلو من الايه يا اخوانا؟ من الوقار كده والاتزان. لا، لم تكن سرعه مشيه النبي هذه، انما كانت مشيته تعلوها الوقار. فكان سريعا في وقار وهيبة، يرفع رجله ويضعها عليه الصلاة والسلام، حتى أن الصحابة كانوا يجهدون من المشي، بتعبوا من المشي وراءه وهو لا يشعر بهم بما يعني يجدونه، وإنه لغير مكترث يعني لا يشعر بهذا لأن مشيته كانت سريعة. وهذا الحديث يدل على أن مشية النبي لم تكن مشية تهاون وتماوت، إنما كانت مشية نشاط. وابن القيم رحمه الله تعالى ذكر في أنواع المشي عشرة أنواع، عشرة أنواع يكون عليها المشي، وأفضل أنواع المشي هو الذي ذكره ربنا في سياق صفات عباد الرحمن الذين قال في شأنهم: وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا، يعني في سكينة ووقار وتؤدة، في سكينة في سكينة ووقار وتؤدة. وعمر رأى شابا يتمايل في المشي، ماشي كده بتدلع بتبخطر براحتك. قال عمر: أبيك مرض؟ انت يا ابن تعبان ماشي كده عشان تعبان؟ قال لا. فعلاه عمر بالضرة وقال: امشي بقوة، امشي يا ابن مشية الرجال. انا لا ادري يعني لو سيدنا عمر شاف الجماعة المسقطين والبلاطين يعني هيقول لي سيدنا عمر يا نهار ابيض. ثم ساق المصنف بإسناده عن إبراهيم بن محمد من ولد علي بن أبي طالب قال: كان علي إذا وصف النبي قال: كان إذا مشى تقلع، يعني يمشي بقوة وهمة وعزيمة كأنما ينحط من صبب، يعني من مكان مرتفع. وساق بإسناده عن علي بن أبي طالب قال: كان النبي إذا مشى تكفأ تكفؤا، وقد سبق هذا الحديث معنا، كأنما ينحط من صبب. يبقى صفة مشية النبي كانت عاملة ازاي يا شيخ؟ بقوة، كأنما ينحط من ايه مولانا؟ من مكان مرتفع، كأنما ينزل من مكان مرتفع، يمشي بقوة عليه الصلاة والسلام. وكان يمشي خلف أصحابه، يسوقهم ويمشي وراءهم، كالراعي يرعى يرعى غنمه، يحافظ عليهم ويحوطهم عليه الصلاة والسلام. ويقول: امشوا أمامي ودعوا ظهري للملائكة عليه الصلاة والسلام. وكان في السفر يمشي خلف الجيش، يجمع ما يتساقط من الجيش، ويعين الضعيف، وينظر الأحوال، ويتفقد الجيش، ويتفقد أحوال المسلمين، ويعين الضعيف، ويجمع ما سقط منهم، كما روى ذلك أبو داود في سننه. قال المصنف رحمه الله تعالى: باب ما جاء في جلسة رسول الله. والجلسة بكسر الجيم هي هيئة الجلوس. ثم ساق بإسناده عن قيلة بنت مخرمة أنها رأت رسول الله في المسجد وهو قاعد القرفصاء. وجلسة القرفصاء أن يجلس الإنسان على مقعدته ويلصق فخذيه ببطنه، ويلصق فخذيه ببطنه، ويضع يديه على ساقيه، يعني هكذا هكذا، هذه جلسة الايه؟ القرفصاء. يجلس على مقعدته ويلصق فخذيه ببطنه ويضع يديه على ساقيه. قالت: فلما جزاك الله خيرا، شكر الله لك. قالت: فلما رأيت رسول الله المتخشع في الجلسة، يعني الذي يظهر عليه كمال الخشوع وغاية الخشوع، قالت: أرعبت من الفراق، يعني من شدة الخوف، وأخذتني هيبة ورعدة من هيبتي ووقاره وشدة هيبتي، أصابني الفزع. حتى جاء في غير رواية الترمذي أن أحد الصحابة قال له: يا رسول الله، أرعبت المسكينة، أرعبت المسكينة. قالت: فنظر النبي ولم ينظر إلي، ثم قال: يا مسكينة عليك السكينة، يا مسكينة عليك السكينة، يعني يدعو لها بالله بالسكينة والطمأنينة. قالت: فهدأت، فذهب عنها الذي كانت تجد. وهذا رواه الطبراني. ثم ساق المصنف بإسناد عن عباد ابن تميم، وهو عباد ابن تميم الأنصاري، عن عمه عبد الله بن زيد بن عاصم الأنصار الصحابي، أنه رأى النبي مستلقيا في المسجد، يعني مضطجعا على إيه؟ على ظهره، واضعا إحدى رجليه على الأخرى، يعني نايم على ظهره وحاطط رجل على إيه؟ على الثانية. وفي الحديث جواز أن يستلقي الإنسان في المسجد على ظهره، وفيه أيضا جواز أن ينام الإنسان على هذه الهيئة، فيه مشروعية أن ينام الإنسان على هذه الهيئة، أن يستلقي على ظهره ويرفع إحدى رجليه على الأخرى. إن قال قائل: يا شيخ، كيف ذلك وقد ورد حديث صحيح عند الإمام مسلم في صحيحه أن النبي قال: لا يستلقين أحدكم ثم يضع إحدى رجليه على الأخرى؟ الحديث ده بيناقض له هكذا الظاهر، يظهر أن هناك تناقض بين الأحاديث. قال النووي: وأحاديث النهي عن الاستلقاء محمولة على حالة تظهر فيها العورة أو شيء منها، وأما فعله فكان على وجه لا يظهر منه شيء، وهذا مباح ولا شيء فيه، وهذا مباح ولا شيء فيه. يعني المنهي عنه في النومة دي لو إن الإنسان مثلا لابس قميص بدون سروال تحت، ففي الحالة دي يكره إن هو ينام الإيه؟ النومة دي، لأنه يكون معرض لظهور الإيه؟ العورة. لكن لو أن الإنسان يلبس ما يستر عورته فلا بأس أن ينام هذه الإيه؟ هذه النومة. ولذلك بعض العلماء قال أن النبي قد استلقى هذا الاستلقاء وفعل هذه النومة لبيان جوازها، بيقول للصحابة ان القول الداعبة انما هو لمن كان ستظهر ايه عورته في هذه النومة. وكان اكثر جلوسي عليه الصلاة والسلام متربعا، وكان اكثر جلوسي متربعا. قال النووي: ويحتمل انه فعل ذلك لبيان الجواز، وان النهي الذي نهيه ليس على الاطلاق، ليس على الإطلاق. ثم ساق بإسناده عن أبي سعيد الخدري قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا جلس في المسجد احتبى بيديه، يعني أنه كان إذا جلس يجمع ظهره وساقيه بإزار، يجعل ظهره يضم ظهره وساقيه بإزار، وكأنه يجعل هذا يعني يشد الثوب من ظهره على إيه؟ على رجليه، حتى يسنده هذا الإيه؟ الإزار، فيستعيض بهذا عن الاستناد إلى الإيه؟ إلى الحائط. يعني إذا لم يكن يستكن الحائط فإنه يجمع ظهره وساقيه بإزار أو غيره، يجعلون بدلا عن الاستناد إلى الحائط. فلم يكن لديهم حيطان، فلم يكن لديهم حيطان. قال المصنف رحمه الله تعالى: باب ما جاء في تكأة رسول الله، والتكأة بمعنى الاتكاء. وساق المصنف فيه بإسناده عن جابر بن سمرة قال: رأيت رسول الله متكئا على وسادة، يعني على مخدة، على يساره، يعني أن الوسادة كانت على إيه؟ على يساره، يبقى كان متكئ على جنبه الإيه؟ الأيسر، متكئ على جنب الإيه؟ الأيسر، لأن الوسادة كانت على إيه؟ على شماله. ثم ساق بإسناده عن عبد الرحمن ابن أبي بكرة عن أبيه أبوه نفيع بن الحارث صحابي مشهور قال: قال رسول الله: ألا أحدثكم بأكبر الكبائر؟ وفي نسخة: ألا أخبركم أعرفكم أعظم الكبائر؟ قالوا: بلى يا رسول الله. أيوة حضرة النبي عرفنا، نريد أن نتعلم، نريد أن نعرف. قال: الإشراك بالله وعقوق الوالدين. قال: وجلس رسول الله وكان متكئا. وفيه الاهتمام بهذا الأمر، يعني أن الكلام اللي جاي ده إيه؟ خطير وعظيم، كلام كبير قوي، أنه قال لهم الإشراك بالله وبعدين قال لهم عقوق الإيه؟ الوالدين. فلما كان متكئا فيه فجلس، معنى كده ان الكلام اللي جاي اخطر من ايه؟ من سابقه. وذلك لأن النفوس قد تستعظم الشرك وقد تستعظم كذلك عقوق الوالدين، لكنها قد تستهين بهذا الأمر الذي سيحذر منه، ألا وهو قال وشهادة الزور، ألا وقول الزور. قال فما زال رسول الله يقولها حتى قلنا ليته سكت، حتى قلنا ليته سكت، يعني إشفاقا عليه وكراهية لما يزعجه، خايفين على النبي من كثرة الألم، إنه ليه النبي زعلان كده. وفي الحديث إشفاق الصحابة على النبي، وفي الحديث أيضا حرص النبي على أمته، وفي الحديث خطورة قول الزور. قال الله عز وجل والذين لا يشهدون، لا يشهدون إيه؟ الزور، أيوة كده خليك معايا، والذين لا يشهدون الزور وإذا مروا باللغو مروا كرامة، وإذا مروا باللغو مروا كرامة. وساق بإسناده عن أبي جحيفة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أما أنا فلا آكل متكئا، يعني كان لا يتكئ أثناء الليل يا إخوان، أثناء لبس عن الصلاة والسلام. وجاء في حديث سعيد بن ماجه صحيح الألباني أن رجل قال أهديت للنبي شاء فجلس على ركبتيه يأكل، يعني عمل جلس على على الركبتين يأكل. فقال الأعرابي ما هذه الجلسة، يعني أنت رسول الله اجلس جلسة تليق بك يعني. فقال يا أعرابي إن الله جعلني عبدا كريما ولم يجعلني جبارا عنيدا، يعني أنا لا أجلس جلسات الملوك الذين يتجبرون ويتكبرون، إنما أنا عبد لمن؟ لله عز، أجلس جلسة المتواضع، أجلس جلسة المتواضع. وهذا يعني لا آكل متكئا على وسادة تحتي. وهناك من حمل الاتكاء على الميل على أحد الشقين، بعضهم قال إنه يجلس على وسادة، وبعضهم قال لا إنما كان يتكئ على أحد الشقين. وهذا حذر منه الأطباء، هذا يحذر منه الأطباء، لأن فيه فوائد على المعدة وفيه فوائد على الجسم، إذا أكل الإنسان ومتكئ هذا فيه فوائد على، فيه أضرار كثيرة على المعدة. وقد عنون البخاري رحمه الله تعالى في صحيحه باب الأكل متكئا، ولم يجزم البخاري رحمه الله فيه بشيء، وذلك لأنه لم يرد نهي صريح. قال ابن حجر والاتكاء أثناء الأكل أنواع، والاتكاء أثناء الأكل أنواع. قال الحافظ واختلف السلف في حكم الأكل متكئا، وذكر بعضهم أن هذا خاص بالنبي عليه الصلاة والسلام، وذكر عن جماعة من السلف أنهم أكلوا متكئين لأعذار، عن واحد مريض ما بيقدرش يقعد، دليل عذر انه ياكل ايه؟ متكئ، اعذار. ونقل النووي، صرح النووي بالكراهه، وكان غالب او اكثر اكل النبي انه ينصب اليمنى ويجلس على اليسرى، انه يعني يجعل يد رجله اليسرى تحته ويرفع رجله ليه؟ اليمنى. كان هذا غالب اكله صلى الله عليه وسلم. قال المصنف رحمه الله تعالى باب ما جاء في اتكاء رسول الله. والاتكاء هنا الذي يريد المصنف يعني استناده على غيره، استناده على غيره. وأما التكاء التي في الباب الماضي كانت بمعنى الجلسة، الاتكاء في الجلسة. ثم ساق فيه بإسناده عن النبي عن أنس أن النبي كان شاكيا يعني مريضا، فخرج، وهذا في مرض الذي توفي فيه، فخرج يتوكل على أسامة بن زيد وعليه ثوب قطري، يعني ثياب من القطر قد توشح به، يعني أدخله تحت يده اليمنى وألقاه على منكبه الأيسر، يعني لبسه لبسة المحرم. فصلى بهم، فصلى بهم. نقف عند هذا الحد ونكمل في الأسبوع القادم.